الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى كليم الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التقي. السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، ونبقى في رحاب شهر محرم الحرام ووقائع مأساة كربلاء الحسينية وآراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في نهضة عاشوراء، والمواقف التي عبر عنها سماحته في هذا الموضوع وربطها بالواقع المعاصر للأمة والدروس والعبر المستخلصة من هذه النهضة الخالدة. أعزائي المستمعين الكرام، كان الإمام الخميني طيب الله ثراه في معظم المناسبات التي التقى فيها العلماء والمبلغين والمفكرين والأساتذة الأجلاء في داخل إيران وخارجها، يشدد على أهمية مفهوم واقعة عاشوراء والمجالس الحسينية ودورها في تحقيق النهوض للشعوب. وقد يكون ملفتا وغريبا هذا التشديد من جانب الإمام، وكذلك الربط الذي يقوم به بين انتصار الثورة الإسلامية في القرن العشرين وما حصل قبل أكثر من 1000 عام في مدينة تدعى كربلاء في العراق. وربما يفسر البعض ذلك باستخلاص العبر من الهزيمة كي لا تتكرر، أو قد يكون الأمر دعوة للاعتبار بما تحققه التضحية في سبيل الهدف، أو هي دروس في القيادة والشجاعة. لكن ذلك كله على الرغم من أهميته قد لا يكون خاصا بنهضة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وقد نصادف بعض تلك الدروس أو العبر في ثورات أخرى حصلت في العالم. وقد كرر الإمام الخميني ما رفعه الإمام الحسين في مواجهة يزيد الذي كان يرأس آنذاك حكومة متسلطة لا تقيم وزنا للإسلام. نعم أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن واقعة عاشوراء ومأساة كربلاء الأليمة وتضحيات الإمام الحسين عليه السلام في سبيل الحق والعدل والدين، تحدث الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قائلا: لقد تحرك سيد الشهداء الحسين عليه السلام مع عدد قليل من الأنصار وثار بوجه يزيد الذي كان حاكما غاشما جائرا يتظاهر بالإسلام ويستغل الدين لأغراضه، ويزعم بأن حكومته حكومة إسلامية وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما هو حاكم جائر لا يعرف الحق، فثار الإمام الحسين عليه السلام بوجهه مع قلة الأنصار، لأنه رأى أن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما أراد الحسين أن ينهض ويثور خطب في الناس خطبة أوضح فيها أسباب الثورة وأسقط عذر من يتذرع، فيزيد يرتكب المعاصي ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخالف نهج رسول الله في معاملة المسلمين. وهنا اقتضى الواجب أن ينهض كبار رجال الإسلام بمهمة المعارضة والجهاد لإزالة التشويه الذي أوشك أن يلحق بالدين ومكانة الإسلام وسمعته. حضرات المستمعين الكرام، بالنسبة للأدوار السياسية والاجتماعية للمراسم والشعائر الحسينية، نجد أنها ساعدت على تمتين الأواصر الدينية والاجتماعية بين قطاعات المجتمع الإسلامي في حركة موحدة لمواجهة طواغيت العصر. وفي إيران تحولت المراسم الحسينية في تلك المرحلة وبفضل توجيهات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى مسيرات جماهيرية حاشدة تنطلق فيها نداءات الإسلام الثورية ويعبر عنها الشعب الإيراني عن رفضه لحكومة الشاه. وهنا يجب أن نشير إلى أن الإمام الخميني حرص طوال حياته الشريفة على استثمار هذه الحالة الإيجابية من التلاحم الجماهيري أثناء المراسم والشعائر الحسينية، حتى في المرحلة التي تلت انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام الطاغوتي، فأصبحت هذه المراسم إحدى الساحات الثورية التي تتجدد فيها بيعة الجماهير لقيادتها الشرعية، وتؤكد فيها أيضا حرصها على الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية. أحبتنا المستمعين، وحول أهداف نهضة عاشوراء، أشار الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى أساس التضحية والنهضة والواجب الذي يقع على الإنسان إذا اقتضت الضرورة ذلك، فقال سماحته في هذا الصدد: لقد بعث الأنبياء لإصلاح المجتمع، وكلهم كانوا يؤكدون أنه ينبغي التضحية بالفرد من أجل المجتمع، حتى لو كان الفرد أعظم من في الأرض، فإذا اقتضت مصلحة المجتمع التضحية بهذا الفرد فعليه أن يضحي. وعلى هذا الأساس نهض سيد الشهداء عليه السلام وضحى بنفسه وأصحابه وأنصاره، فالفرد يفدى في سبيل المجتمع، لأنه إذا اقتضت مصلحة المجتمع وتوقف إصلاحه على تضحيته وجبت التضحية، لأنه يجب تحقيق العدل بين الناس. وكان هدف الإمام الحسين سلام الله عليه من استشهاده إقامة العدل الإلهي وصيانة حرمة الإسلام. إن حياة سيد الشهداء الحسين عليه السلام وجميع الأنبياء من آدم إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كانت تدور حول محور إرساء إقامة حكومة العدل في مقابل الظلم. ولقد أعلن سيد الشهداء بصراحة أن هدفه من قيامه هو إقامة العدل وإزالة المنكر، ونحن الموالين لسيد الشهداء والسائرين على نهجه ينبغي أن ننظر في حياته وقيامه ونهضته. نعم أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طغى الحزن سيلا فغط الحمى، ودمع المحبين أمسى دما، يعود المحرم في كل عام، فنبكي عليك لحد العمى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السعودية والحرب الاقتصادية ضد أبناء اليمن. وصلتنا العديد من المشاركات والمساهمات التي نحاول أن توقف في البداية عند الصوتية منها. أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا إلى مشاركتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. تمارس السعودية بتعليمات من سيدها الأمريكي حربا اقتصادية شديدة ضد أبناء اليمن، فهي من تحاصرنا برا وبحرا وجوا على مدى 7 سنوات من العدوان والحصار على اليمن. والسعودية هي من أمرت مرتزقتها أن يرفعوا الدولار الجمركي إلى الضعف بقصد إرهاق المواطنين في حكومة صنعاء، وتزداد معاناة الملايين من أبناء اليمن في المحافظات الحرة بهذا الإجراء الاقتصادي الخطير. السعودية، هذا النظام الرجعي، تعمل كل ما في وسعها للتضييق على أبناء اليمن، حيث تعمد إلى ترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يعولون الآلاف من الأسر في اليمن. لذلك نطالب قواتنا المسلحة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير بضرب المنشآت الحيوية والعسكرية في العمق السعودي حتى توقف عدوانها وحصارها على اليمن. هذا ومن نصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم. شكرا لأخ محمد مهدي الذي كتب إلينا. بعد السلام والتحية عليكم السلام. سلام لك أستاذ أحمد لكاد البرنامج الضيوف والمستمعين الأعزاء. حياك الله وبياك أخي أبو محمد مهدي وشكرا على هذا التواصل الدائم معنا. أيضا وصلتنا مشاركات ومساهمات. نستمع للأخت فاطمة من العراق في هذه اللحظات.
آل سعود السفلة أحفاد بني أمية أكلت الأكباد، الويل لكم يا آل سعود يا قردة وخنازير أربان آل صهيون. اليمن مقبرة الغزاة، مقبرة آل سقوط السفلة.
شكرا لأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إليه.
مساء الخير. الحصار السعودي على الشعب اليمني وفي جميع المرافق، لماذا؟ التقويع وإشاعة الفوضى بين الشعب اليمني ضد قادته، لكن الاستقلال والسيادة هما الأفضل من الذهب والفضة. شكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء رافقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييكم في ذا طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، المملكة العربية السعودية هي لم تعد عربية وإنما هي عبرية بالدرجة الأولى، هي وراء الشعب اليمني منذ 80 سنة أو أكثر، هي أيضا وراء تدهور الاقتصاد اليمني، وهي أيضا وراء كل المشاكل فيما يجري في اليمن منذ فترة بعيدة. أخي الكريم، لأنها متبعة وصية عبد العزيز أن دمار السعودية في عز اليمن، وهم اليوم يتجهون هذا الاتجاه المدمر للشعب اليمني على كافة المستويات. لكن بإذن الله جل وعلا أخي الكريم، قد قطعنا شوط كبير للتصدي لهذه الحرب، سواء اقتصاديا سواء سياسيا سواء إعلاميا سواء عسكريا، وانتصرنا في جميع المجالات، وبإذن الله جل وعلا القادم سيكون موجعا على دول العدوان بما فيها أيضا السعودية. نحن نرفض أي استعباد للشعب اليمني مهما كانت التضحيات. نحن قدمنا التضحيات ولا زلنا نقدم التضحيات، لكن خرجنا من الوصاية الأمريكية السعودية بكل المقاييس وبكل الاعتبارات. لم نرجع ولن نتراجع عن هذا المنهج الأصيل المحمدي. الحرية هي هدفنا، صح أن الحرية ثمنها باهظ، لكن الاستسلام ثمنها أبهض وأكبر من اليوم. نحن في هذه المعركة المصيرية سننتصر على كافة المستويات. تدمير الاقتصاد اليمني هو منذ فترة طويلة وليس من اليوم على الشعب اليمني. نحن ثابتون على المبدأ هذا، سنخرج من الوصاية مهما قدمنا من التضحيات. صح الشعب اليمني يعاني من جميع الجوانب، لكن قد قطعنا شوط كبير، وبإذن الله جل وعلا سينتصر اليمن، سينتصر اقتصاديا مهما عانينا ومهما ضحينا من تضحيات. الشعب اليمني بإذن الله جل وعلا عازم على هذا المنوال الأصيل، وبإذن الله جل وعلا نحن نحيي كل أحرار المقاومة مهما تخلوا عنا، مثلا السعودية وأيضا قاتلونا وأيضا الدول الصامتة التي تخلت عن الشعب اليمني، لكن نحن نقدر ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أيضا نقدر كل أحرار الأمة بما فيها أيضا السيد حسن نصر الله، نحن جنبا إلى جنب حتى يتحرر الأمة من الوصايا، وحتى يكون الشعوب في عزة في كرامة. الخزي والعار لدول الخليج وأيضا التحالف الذين دائما ما يسعوا لتدمير الاقتصاد اليمني. شكرا جزيلا لكم في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، وخصوصا هذا البرنامج، هذا المنبر الحر الذي دائما وأبدا يكون معنا في كل المحافل وفي كل البرامج المفتوحة. معكم عبد الجوي أبو هاشم من اليمن. We'll be right back.
حياكم الله لم يحضراتكم من جديد. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل عبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وصلتنا العديد من المساهمات والمشاركات حقيقة، سنحاول أن نتوقف لاحقا عند المزيد منها. قبل ذلك نذكر بأن سياسة التجويع ومحاولة قتل المزيد من النساء والأطفال سياسة دأب عليها تحالف العدوان، خصوصا المملكة العربية السعودية ضد اليمن وأبناء اليمن. بعد ساعات من تحذير البنك الخارجية تحمل صندوق النقد الدولي تبعات قراره، بعث وزير الخارجية في الخبر الذي يصلنا الآن، بعث وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ السيد هشام شرف رسالة احتجاج ورسالة تنبيه إلى مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالا كورجيفا بشأن قرار الصندوق تقديم 650 مليون دولار لحكومة المرتزقة، وأكد أنه رغم مبررات ودوافع الصندوق الدولي إلا أن الفساد المالي والإداري لحكومة المرتزقة وفرع بنك عدن يؤكد أنها لن تستخدم هذا القرض للأغراض الإنسانية، بل سيستخدم لإطالة أمد العدوان. في الأخبار افتتاح مشروع توريد وتركيب وتشغيل 13 مولد لأبار المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي، وفي الميدان الكثير والكثير، ربما سنحاول أن نتوقف عندها لاحقا. في هذه اللحظات يلتحق بنا الإعلامي عبد العزيز القدمي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ عبد العزيز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالنصر والصمود والشموخ والعزة والكرامة أحبائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران وكافة جمهور محور المقاومة من هذه الإذاعة المقاومة الأولى.
حياكم الله بياك أستاذ عبد العزيز. نسأل حول قضية الحرب الاقتصادية المستمرة والمتواصلة ضد أبناء اليمن، واليوم مركز روسي يؤكد أن سكان اليمن يواجهون تأثيرا مدمرا بسبب هذه الحرب الاقتصادية، تفضل.
سيدي الكريم، لعلكم اليوم تابعتم آخر التصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية اليمنية حول هذا الموضوع، وهي تصريحات هامة تأتي في سياق أيضا ما طرحه البنك المركزي مساء أمس أو خلال الأيام الماضية من بيان تحذيري واضح المعالم. هذا يأتي أيضا في سياق الكثير من الأطروحات السابقة التي لم تكن من فراغ، يعني نحن نستعيد إلى ذاكرتنا مع أن الموضوع ليس بعيدا. تقرير فريق الخبراء الدوليين، هذا التقرير الدولي الكبير الذي صدع رؤوسنا بما فيه من أطروحات، واتهمونا في صنعاء بأننا صرفنا يعني المليارات في المجهود الحربي. هذه شهادة بأن حكومة صنعاء حكومة نزيهة وشريفة، وإنما تصرف في ميدان المواجهة. بينما أكد تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بأن الوديعة السعودية، ما يسمى بالوديعة السعودية، تم نهبها والتحايل عليها، وتم يعني تم ممارسة صفقات فساد كبيرة بهذه المبالغ المسمى بالوديعة السعودية التي جاءت إلى البنك المركزي في عدن، وبالتالي أثبت فشل وفساد همجية إدارة الملف الاقتصادي من قبل مرتزقة العدوان، وبإيماءات واضحة بل وبضوء أخضر واضح من دول العدوان نفسها. العجيب أن هذه المؤسسة الدولية صندوق النقد الدولي، مفترض أنه يعني هو مؤسسة دولية من مؤسسات مثلا الأمم المتحدة، كيف يمكن أن يتجاهل هذا هذا الصندوق موضوع يعني أنا ربما ركزت على موضوع القرض أكثر من غيره باعتباري آخر الأسلحة المستخدمة ضدنا اليوم، يعني وإلا فأشكال الحرب الاقتصادية كثيرة جدا، لكن بما أني ركزت على القرض دعني أيضا أضع بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع.
نعم تفضل.
أولا سيدي الكريم، كما قلت لك المؤسسة الدولية ما يسمى بصندوق النقد الدولي تجاهلت حتى مسائل التقييم الواضحة لسياسة ما يسمى بالبنك المركزي.